مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية في مسقط وفي مرومقة كان متواصلا، وفي بعض الأحيان كان يوصف بالبناء والجدي، إلى أن هجوم إسرائيل على إيران قبل جولة محادثات كانت مرتقبة عصف بالدبلوماسية كقاعدة لحلحلة الملف النووي الإيراني. واغتنمت تل أبيب تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية كي تقدم على هجوم تعتبره أصوات قانونية عدة بأنه يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، فيما اصطفت بعض الدول وراء خيار إسرائيل التصعيد اجتنابا لما كانت تعتبره تهديدا وجوديا لها بسبب النووي الإيراني، فقامت بهجوم وصفته بالوقائي. وما زاد الطين بلة دخول الولايات المتحدة الأمريكية على خط المواجهة من الهجوم على 3 مواقع نووية في وقت كانت فيه تجري الترويكا مفاوضات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في جنيف في خضم حرب 12 يوما. الرئيس الأمريكي بعد حربه أعلن السلام وبلغة دينية من خلال وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. ترامب قال إن الأمور تبدو سلسة بالنسبة له على الأقل كما يبدو من تصريحاته. فبعد إعادة البرنامج النووي الإيراني عقودا إلى الوراء كما يقول، أعلن عن مفاوضات الأسبوع المقبل مع طهران، إلا أن الأخيرة نفت عزمها استئناف هذه المحادثات. هل اليوم المفاوضات هو أو هي السبيل الوحيد للحيلولة دون استئناف الحرب مع إيران من قبل إسرائيل أو من قبل الولايات المتحدة؟ وكيف سيؤثر الجدل حول الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية الإيرانية على هذه المفاوضات؟ وما هو الدور الذي قد تلعبه الترويكا؟ للنقاش ينضم إلينا الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أهلا بك دكتور.
أهلا أهلا.
وينضم إلينا من مسقط الكاتب والمحلل السياسي أحمد الشيزاوي. أهلا بك.
تحياتي وأهلا بكم.
أبدأ معك أستاذ أحمد الشيزاوي، استبعاد إيران إجراء محادثات ما هدفه، خاصة وأن إيران كانت قد قالت إنها لن تفاوض في ظل الحرب والحرب الآن توقفت؟
تحياتي ومرحبا بكم مرة أخرى. أعتقد في هذه المرحلة هناك غياب للثقة بين الطرفين، وإيران تنظر إلى أمريكا وإلى الطرف الآخر على أنه منزوع الثقة وأن هناك خيانة في منتصف المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية والتي كانت متقدمة نوعا ما، وصلت إلى المفاوضات الثالثة أو يعني عندما كان التدخل العسكري كان نوع من الغبن، وكان نوع من الشعور بالإهانة لإيران. لذلك هي اليوم أكثر تشددا في التعامل مع الطرف الأمريكي وأكثر حذرا، وتضع شروط أكثر يعني تصلبا مما كانت عليه سابقا.
دكتور خطار أبو دياب، تحدث ضيفنا من مسقط على انعدام الثقة، وهذا أمر قد يفهم، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية كما يعتبر الكثيرون. كيف يمكن إعادة هذه الثقة والعودة إلى المفاوضات؟
مسألة الثقة بين الجانبين واهتزاز هذه الثقة مسألة قديمة، ولكن بالرغم من كل ذلك كان دوما هناك من قبل واشنطن هدايا كثيرة لإيران. لولا الغزو الأمريكي للعراق والغزو الأمريكي لأفغانستان لما سقط أكبر عدوين لإيران، الرئيس العراقي السابق صدام حسين ونظام طالبان، وهذا ما أتاح لإيران اكتساح مناطق عربية والقول أنها سيطرت على 4 عواصم عربية إلى ما هنالك. بالرغم إذن من عدم الثقة، السيد ترامب الذي انسحب من اتفاق 2015 هذه المرة كان واضحا، أعطاهم مهلة 60 يوما وقال لهم عليكم أن توقفوا التخصيب. جرت الحرب وحتى الآن لماذا لا يريدون العودة؟ لأنهم ليسوا شفافين في برنامجهم النووي، وأنهم لا يريدون وقف التخصيب ويعتبرونه أمرا سياديا. إذن ما بين الطرفين هناك مطالب صعبة. إيران تعتبر أن هذا حق سيادي طبيعي التخصيب، واشنطن تعتبر أن لا ثقة بإيران من ناحية هذا الأمر لأن برامجها غير شفافة ولأنها تهدف لبناء برنامج نووي عسكري، لأن من
نعم
يجمع 400 كيلو من يورانيوم مخصب بنسبة 60% ليس من أجل الطاقة السلمية، ومن أجل كل هذا يتطلب الأمر المزيد من المناورات والمشاورات بين الأطراف المعنية.
دكتور خطار أبو دياب، أبقى معك، لماذا يمنح حق امتلاك الأسلحة النووية لدول عدة، بعضها بصفة رسمية والبعض الآخر بصفة غير رسمية، ولماذا تمنح إيران من هذا الحق الذي يمنح لآخرين؟
يعني هذا ميزان قوى دولي له حساباته. هناك دول لم تنتسب لمعاهدة منع انتشار السلاح الشامل،
نعم،
وهذه الدول
من بينها إسرائيل،
يعني
باكستان،
إسرائيل بعد، سأتكلم عن إسرائيل، لكن قبل ذلك الهند وباكستان.
نعم.
سمح للهند في البداية، باكستان صممت وقامت، وفي النهاية ترك أمر توازن الردع ما بين الهند وباكستان، ورأيناه كيف عمل.
نعم.
الآن يمكن أن تقولي لي لماذا لا يترك هناك مجالا لإيران بقيام قنبلة نووية وهكذا
لا
يكون
أسلحة
هناك
نووية،
توازن،
قلت.
نعم، توازن ردع بينها وبين إسرائيل؟ أقول أنه في الماضي عندما سعى العراق لهذه النقطة، إيران ساعدت إسرائيل على ضرب العراق وأعطته تفاصيل عن مفاعل أوزراك الذي ضرب من قبل إسرائيل. الآن إيران بما أنها دولة مهمة، دولة قرب الاتحاد السوفيتي السابق، قرب روسيا، دولة تقع بين بحرين الخليج وبين بحر قزوين، إيران لها امتدادات إقليمية أخرى. لكل ذلك الغرب منذ أيام الشاه، وليس فقط منذ أيام الخميني، لم يكن يوما متحمسا لوصول إيران للقوة النووية العسكرية.
نعم دكتور خطار أبو دياب، ذكرت بأن العراق طبعا تم غزوه على أساس امتلاكه للسلاح النووي، ولم يكن كذلك، وذلك أثبت بعد ذلك. أنتقل إلى ضيفنا من مسقط، أستاذ أحمد الشيزاوي، هل نستطيع أن نقول أن المفاوضات اليوم ربما قد تكون أقل صعوبة من الناحية، على الأقل من ناحية الترسانة النووية الإيرانية التي تقول واشنطن إنها دمرتها وأعادتها عقودا إلى الوراء؟
أعتقد أن في نهاية المطاف سيعود الطرفين إلى المفاوضات، ربما ستتأخر قليلا لأن الحرب ما زالت، يعني نحن نعيش الآن مرحلة حرب رمادية ما بعد الحرب المباشرة، وهذه الحرب الرمادية ستكون فيها نوع من الإخفاق ومن نوع من التجاوزات، وبناء على هذه الهدنة الهشة الضعيفة جدا، هناك مناوشات ستأتي من إسرائيل وستأتي من إيران أحيانا، وأيضا لغة أمريكا الغير محفزة لأي تقدم في المفاوضات. أمريكا اليوم تتحدث بلغة تعالي تأمر، هذه اللغة غير مقبولة عند إيران وعند أي دولة تشعر بأن لديها سيادة وتريد أن تحافظ على سيادتها. ليس كل دولة تقبل بالأوامر والنهي من أمريكا، لذلك ترامب لا يشعر بهذا الشعور. ترامب شخص نرجسي، وهذه سلوكياته في التعامل مع الآخرين، ويريد أن يطبق هذا السلوك وهذا الطبع الذي يتمتع به، يريد أن يطبقه على إيران. لذلك ستتأخر هذه المفاوضات لكنها ستعود يوما ما.
دكتور خطار أبو دياب، دور الترويكا همش من قبل إيران، حتى لا نقول كان هناك استبعاد، وفي خضم الحرب بين طهران وتل أبيب عادت الترويكا إلى الواجهة وعقدت مفاوضات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. هل سيقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تلعب الترويكا دورا قد يهمش دور الرئيس الأمريكي الذي يريد أن يسجل هدفا آخر كما يقول الكثيرون من خلال ملف، طبعا الملف النووي مع إيران والتوصل ربما إلى اتفاق؟
يعني إذا أردت أن أوجز الموقف أقول أن أوروبا أو الترويكا الأوروبية توجد ما بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني. الولايات المتحدة تحاول أن تلعب أوروبا، أو أن تقبل أن تلعب أوروبا فقط دور الشريك الأصغر لكي تستفيد منه في الضغط لترتيب المفاوضات أو لتحقيق اختراق معين دون أن تمنح للأوروبيين دورا مشاركا أساسيا فاعلا في تقرير مصير هذه المفاوضات. وبالنسبة لإيران أيضا، إيران تريد أن تستخدم الجانب الأوروبي لتمرير رسائل معينة للأمريكيين وللقول أنه بإمكانها إيجاد بدائل. الاتحاد الأوروبي مع انقساماته وجد نفسه عاجزا، وجد نفسه غير قادر على لعب دور. الآن وزير خارجية ألمانيا يلوح بآلية تفعيل الزناد سنابباك، وإيران قالت له ببساطة أن مجرد لعب الأوروبيين لورقة إعادة فرض العقوبات يعني إنهاء أي دور لأوروبا. لذلك أوروبا ليست في موقع يحسد عليه، ولكن ربما الأطراف، بما أنه في جنيف عندما كان الأمريكان يضربون إيران وكان الوضع تحت النار، أتى الجانب الإيراني واجتمع مع الأوروبيين. أي يبقى الجانب الأوروبي ورقة احتياط في هذه المواجهة الكبرى.
أستاذ أحمد الشيزاوي، ما هو دور وساطة كالصين أو روسيا بالرغم من أن هذه الأخيرة مستبعدة على خلفية نزاعها مع أوكرانيا؟
يعني الصين تلعب دور دبلوماسي، في نفس الوقت أيضا هي حريصة جدا على مصالحها الاقتصادية، عكس روسيا التي لديها دعم استراتيجي وتقنية واستفادة جيوسياسية، وأيضا تستثمر الصراع الأوكراني وتعتبر دعمها لإيران ورقة ضغط على على أمريكا وعلى الاتحاد الأوروبي كذلك. الصين تريد أن تقدم نفسها على أنها مفاوض قادم، دولة ناضجة، دولة عظمى تريد أن تخترق الشرق الأوسط، لكن بدون أن تدخل في أي صراع عسكري أو أن تقدم نفسها بسلاح عسكري. هذا ما تنظر إليه الصين.
دكتور خطار أبو دياب، أختم معك بهذا السؤال باختصار، ما هو ثقل ورقة مضيق هرمز، خاصة وأن الحرب توقفت غداة تلويح إيران باللجوء إليه؟ هل يمكن أن تلجأ إليه إيران من جديد؟ باختصار من فضلك.
بالطبع لن تلجأ إليه من جديد، لن تلوح به، هذه ورقة احتياط أخيرة في حال أصبح الوضع بالنسبة لإيران غير ملائم تماما، يمكنها عندئذ أن تستخدم كل الأوراق، كل المحاولات من أجل الصمود.
دكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر أيضا المحلل والكاتب أحمد الشيزاوي، وكنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك.
كل الشكر.